بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته وهن اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلا ينقمعن معه فيشربهن إلي فيلعبن معي. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال: رواه الترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بإحسان العشرة وبيان حق الزوجين، يعني حق المرأة وحق الرجل. بعد أن أورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي تبين خصائص كل من الرجال ومن النساء، وأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، وأنه ينبغي للرجل أن يراعي ما جبلت عليه المرأة من بعض الأخلاق التي لا يرتضيها، لا ينبغي له ما دام قد علم أنها على هذه الحال أن يؤذيها أو يحاول إلحاق الضرر بها لما هي عليه من أخلاق غير مرضية عنده، بل الأولى به والأكمل أن يصبر ويتصبر على مثل هذه الأخلاق، بحيث يستطيع أن يعاشرها. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاستمتعوا بهن على عوج. وبين المجد بن تيمية رحمه الله بعد ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الخلق، فإنه كان يتيح لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتا صغرى أو بنتا صغيرة حيث كان سنها يوم أن دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، وعقد عليها صلى الله عليه وسلم وهي ابن 6 سنوات، ولذلك كانت في مرحلة طفولة وكانت تحب اللعب بالبنات، وهذا من الأمور التي يجبل عليها النساء وخاصة الأطفال، حيث تكون فيهن غريزة، لأن اللعب بالبنات هو تدريب عملي لتربية الأطفال، الذي هو أحد وأبرز أعمال النساء. فالمرأة مطلوب منها تربية الولد وتنشئته، ولذلك كان البنات يلعبن بالتماثيل التي هي على هيئة الأطفال، على هيئة البنات، وكان الناس يعملن ذلك، يأتينا بالقطن وبالقماش ويفصلون القماش على هيئة طفل أو طفلة، ويضعون لها الشعر ويضعون لها بعض خصائص الأطفال فيلعب بها البنات ويفرحن بهذا اللعب، وهو في الحقيقة كما قلت تدريب لما يحتاج إليه البنات من تربية، من حمل الأطفال وإرضائهن وتمشيطهن وترجيلهن، كل ذلك يتعودنا بهذه اللعب. ولذلك رخص الشارع للبنات اللعب بهذه التماثيل ولم ير في ذلك مانعا، وهذا لا يتعارض مع ما جاء من النهي عن التماثيل وعن اقتناء التماثيل، لأن هذا الحكم وهو اللعب بهذه التماثيل بالنسبة للبنات كأنه مخصص لعموم النهي، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات ومعها صويحباتها يلعبن معها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرهن على ذلك. فإقراره صلى الله عليه وسلم مشعر بأن هذا مخصص لعموم النهي، وإن كان بعض أهل العلم اعتبر هذا الحديث منسوخ، وهو حديث اللعب بالبنات، ظنا منه أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء التماثيل أو عن شراء التماثيل أو عن اللعب بالتماثيل، لكن والله أعلم لما كان هذا يعني اللعب بالتماثيل بالنسبة للبنات، خصوصا إذا كانت التمثال على هيئة البنت، فإن هذا يخصص حديثها وعموم النهي، إذ أن الغرض منه كما قلت هو التدريب والتعليم، ولهذا كان فيه نوع من التوسعة ونوع من الإباحة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عائشة رضي الله عنها باللعب بهذه التماثيل، وأقر صاحبات عائشة رضي الله عن، بل كان يسربهن إلى عائشة، يعني يدخلهن إذا رآهن وقد جين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهن بالدخول ويسمح لهن أن يدخلن ليلعبن مع عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث فيه إشعار بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ كان يرى ويرضى بما يسر زوجه رضي الله تعالى عنها، خصوصا فيما يوافق الغريزة وفيما يوافق الفطرة وفيما يوافق الجبلة، ومنها اللعب بالبنات. فكان صلى الله عليه وسلم يتيح لهن تلك الفرصة، حيث كان البنات إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت انقمعنا، بمعنى أنهن استحيين وخرجنا وتسللت كل بنت فرارا من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، لأنهن يستحين أن يلعبن مع عائشة مع وجود زوجها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه يسرب البنات، يعني يطلب منهن الدخول ويأذن لهن بالدخول ولا يمانع في بقائهن يلعبن مع عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هذا مما كان يسرها، وهذا مما كان يفرحها، وهذا مما كان يتيح لها هذا اللعب البريء وهذا اللعب المباح. فالحديث إنما ذكر لبيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن من طابت نفسه بأن يدخل السرور على زوجه ولو كان في لاعبين، فإن إدخال السرور عليها في غيره من باب أولى. ولذلك أتبع هذا الحديث بالحديث الآخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث يمثل حقيقة من حقائق الإيمان، وهي أن الله سبحانه وتعالى وضع في المؤمنين حسن الخلق، وإن حسن الخلق يلازم كمال الإيمان، وإن من الأدلة على كمال إيمان المؤمن أن يكون على خلق حسن. ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ولأصحابه ولمن يخصه بأن يحسن خلقه، بأن يحسن خلقه، فإن حسن الخلق من علامات الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين، وأكمل هنا أفعل تفضيل، يعني إذا كان المؤمن على كمال إيمان فإن مما يزيد ويفضل المؤمن من حيث الإيمان حسن الخلق. أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا، أو أحسنهم خلقا. ثم قال: وخياركم خياركم لنسائهم. والخيار هنا يعني بمعنى الأخير، يعني أكثركم خيرا وأفضلكم خيرا من كان خيرا لامرأته، من كان ذا خير لأهله. وفي هذا الحديث حث على حسن الخلق وحسن التعامل مع الأهل، وذلك من خلال التجمل والتصبر، خصوصا إذا عرفنا أن المرأة ذات عوج، وأن في أخلاقها شيء من الاعوجاج، وأن في طبيعتها شيئا من النقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أخذ للب الرجل الحكيم من كن. قالوا يا رسول الله وبما نقص عقلنا وديننا؟ قال أما نقص العقل فإن الله تعالى قد جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين كما قال سبحانه وتعالى وأشهد إذا كما قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة بطبيعتها كثيرة النسيان، ولذلك إذا أرادت أن تؤدي الشهادة جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل. وأما نقصان الدين فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من طبيعتها أيضا وإن لم يكن لها دخل فيه، لكنها جبلت على ذلك. ألا ترى أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وأن المرأة تمكث جزءا من الزمان في كل شهر يمر بها أيام تقعد فيها عن الصلاة وعن الصوم، فهذا محل نقص الدين. ولذلك قال إن على الرجل الخير وعلى أهل الفضل من الرجال أن يقابلوا هذا النقص وهذا هذا النقص الذي جبلت فيه عليه المرأة، يقابلوه بالإحسان ويقابلوه بالخيرية. ولهذا قال وخيركم أو خياركم خياركم لنسائهم. وجاء في بعض الروايات وهي رواية عائشة رضي الله عنها أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة لأهله، حيث إنه عليه الصلاة والسلام عاش وعاشر النسوة وجمع بين عدد كبير، إذ بلغن عنده تسعا، وإن كان صلى الله عليه وسلم توفي عنهن يعني التسع فقد تزوج أكثر من تسع، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام خير الرجال للنساء، ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم قط لا امرأة ولا إنسان ولا حيوان، وهذا من أكبر الدلالة على حسن الخلق. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أهله ويمازحهم وكان يجلس معهم وكان يتحدث معهم وكان يلاطفهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم حسن العشرة مع أهله، ما اشتكت منه امرأة من سوء أو من صعوبة في التعامل، بل كنا رضوان الله عليهن يعاملنه وتارة يخاصمنه وتارة يغاضبنه مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يصبر على أمرهم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته عائشة رضي الله عنها والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غاضبة. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن غاضبتيني وغضبتي مني تقولين والذي بعث موسى بالحق نبيا، وإذا يعني كانت راضية تقول له والذي بعثك بالحق نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حليما بهن، وكان يرضى ويسترضيهن رضي الله تعالى عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا قال حقيقة قررها: خيركم خيركم لأهله. وأنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، وأنا خيركم يعني أكثركم خيرية لأهلي. وهذا مقياس ينبغي للإنسان أن يقيس به إيمانه وأن يقيس به كمال إيمانه، فإن خيرية الإنسان لأهله من كمال الإيمان، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أو إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن حسن الخلق من كمال الإيمان، وعلى أن سوء الخلق ينقص الإيمان، دليل على أنه مما ينقص به الإيمان، وأنه الإنسان لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن الخلق، لأن حسن الخلق من الإيمان. ومناسبة هذه الأحاديث بالترجمة واضحة، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق مع الأهل ومع الناس عامة ومع الأهل خاصة. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الروايات التي ساقها المصنف، وهي حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وحديث عائشة الثاني، قال: قوله بالبنات، هذه الأحاديث كما رأينا حكم عليها بالصحة، ولذلك لم يعلق عليها الإمام الشوكاني بأي شيء. قال: قوله بالبنات، قال في القاموس: البنات التماثيل الصغار، يلعب بها يعني البنات، انتهى. قوله اللعب، قال بضم اللام جمع لعبة. قال في القاموس: واللعبة بالضم التمثال. وما يلعب به؟ قال كالشطرنج، يعني كحجارة الشطرنج، لأنها تصنع على هيئة تماثيل. قال كالشطرنج ونحوه. والأحمق يسخر به، أيضا يسمى لعب. الرجل الأحمق أو المرأة الحمقاء التي هي محل استخفاف واستهزاء من الناس تسمى لعبة، ويسمى الرجل لعب. قال: واللعبة والأحمق يسخر به. قوله ينقمعنا، قال في القاموس: انقمع دخل البيت مستخفيا. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب أو من اللعب بالتماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقر صواحبات عائشة وعائشة بأن يلعبن بها. قال: وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك، وظاهره أن هذا يتعارض معه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على اللعب بهذه اللعب، وهذا الإقرار مشعر بأن ذلك مباح، وما دام مباحا يجوز بيعه. وأما قول الإمام مالك فقد يؤول بأنه يبيح اللعب وإن كان يكره الشراء، فإن استطاعت البنت أن توفر هذه اللعب بغير طريق الشراء، كأن تصنعها وتحيكها وتخيطها فلا بأس. قال وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك يعني اللعب. وقال القاضي عياض إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة يعني من عموم النهي الذي ورد بالنهي عن التماثيل. قال وحكى النووي عن بعض العلماء أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن النسخ يحتاج إلى إثبات تقدم المنسوخ على الناسخ وليس ثمة دليل يدل على ذلك. قوله فيسربنا، قال بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة يعني باء. والتسرب الدخول، قال في القاموس وانسرب في حجره وتسرب يعني دخل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها. قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا الحديث قوله أكمل المؤمنين إلى آخره قال فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا. وإن أنا عندي في النسخة قوله أكمل المؤمنين إيمان أكمل المؤمنين إلى آخره قال فيه دليل على أن من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا. نعم. نعم. هو الحديث ورد النص فيه بالنسبة للبنات باللعب، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذه اللعب إذا كانت للأولاد للأطفال خصوصا فيما يعود عليهم بالنفع من تعلم فروسية وإصابة هدف وغير ذلك فلا بأس، لأنه لا فرق بين الأولاد والبنات حيث إن هذه اللعب تهدف إلى التدريب وإلى التعليم. ومسائل التدريب والتعليم من خلال اللعب ومن خلال اللهو أمر جاء مشروعا، فكما جاء يعني إن كان اللهو ففي ثلاث: الرجل يؤدب ولده ويلاعب أهله ويرمي يعني يصيب الهدف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجال والشباب يرمون رمى معهم، وكذلك عندما رآهم يتعلمون ركوب الخيل سابق أو أوجد سبقا سابق فيه بين أصحاب الخيل المضمرة وأصحاب الخيل غير المضمرة. وما داموا أطفال دون سن البلوغ فإنه لا بأس، لكن علينا أن نعلم كما قال الإمام الشوكاني وغيره إن هذا من باب الرخص، والرخص يعني يؤخذ فيها بحد قدرها، لا أننا نفرط في ذلك كما هو الحال حيث نرى في هذه الأزمان التماثيل تصنع على هيئة الإنسان، وربما كانت بحجم الإنسان وربما كانت بحجم الحيوان، وأن هذه التماثيل بدأت تأخذ صورا حيث يجعلها الإنسان محل تقدير واحترام، بل تصدر بها المجالس. ولا شك إن هذه الصور وهذه الدمى إن وجدت في بيت فإن الملائكة لا تدخله، أما إذا كان يعني في حدود ما يلعب به الأطفال وأنه مما يمتهن وأنه ليس من الأمور التي تصنع على أنها فيها شيء من الإعجاب أو التقديس، فإن هذا كله من المحرم. قال أن يشتري الرجل البنت، لكنه ما كره اللعبة، يعني إذا كان أمها تصنع لها العروس أو هي البنت تخيط العروس لا بأس، كأن مالك رحمه الله كره ذلك لأن فيه صرف مال لشراء تماثيل، والتماثيل الأصل أنها ممنوع اقتناؤها، ممنوع اقتناؤها، ولذلك كره مالك شراءها. قال قوله فيسربهن، قال بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة، والتسرب الدخول. قال في القاموس وانسرب في حجره، وتسرب أي دخل، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها. قوله أكمل المؤمنين أي أحسن المؤمنين خلقا، قال كان أكمل الناس إيمانا، وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها، لخليقة بأن ترغب إليها النفوس أو ترغب إليها نفوس المؤمنين، كأن الإمام الشوكاني يحث المؤمنين على أن يتصفوا بحسن الخلق لأنها صفة تدل على كمال الإيمان، وكل إنسان ينشد كمال الإيمان. قوله وخياركم خياركم لنسائهم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهلي، قال فيه تنبيه على أعلى الناس مرتبة أو أعلى الناس رتبة في الخير. قال أحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر، يعني أكثر الناس شرا. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، يعني سوء الخلق، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا. وإيش عندكم؟ هكذا أشجعهم نفسا. الشجاعة شجاعة النفس هذا من المدح ولا من الذم؟ هذا الظاهر. ولعل الصواب وأشحهم نفسا. أشحهم هكذا عندك؟ وإيش عندك أنت في النسخة؟ أشحهم. وأنت أشجعهم. وأنت يا بشير أي ظاهر أن نسخة أشجعهم فيها تصعيف وفيها تحريف، والصواب وأشحهم، يعني أكثرهم شحا. إذا رأى أهله ساءت خلقه، وإذا قالوا له أعطنا بخل عليهم، هذا معنى. وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجابت نفسه، وهذا يقابل أشحهم نفسا، وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سوء، زائغ عن سواء الطريق. نسأل الله السلامة. ثم قال رحمه الله أيضا، يسوق لنا المصنف رحمه الله أحاديث تحت العنوان الأول، وهو حسن المعاشرة. الأحاديث التي ذكرها حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عامة. في حسن الخلق عموما، وفي حسن أخلاق الرجل مع أهله، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين ما الواجب للرجل على المرأة، وما واجب المرأة على الرجل، لأن هذه الواجبات إذا عرفت بينت ووضحت حقوق الزوجين. فأورد في ذلك عددا من الأحاديث، أولها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ومفهومه أن أيما امرأة ماتت وزوجها غير راض عنها لا تدخل الجنة. فالحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: رواه الترمذي وغيره. وقال: حديث حسن. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. قال رواه أحمد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أو أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي محمد بيدي لا تؤدي المرأة حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال رواه أحمد وأبا سلم. رواه أحمد وابن ماجه. هذه أحاديث أوردها المصنف رحمه الله ليبين مكانة وحق الرجل لدى المرأة. بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يجب على المرأة أن تلاحظها في معاشرة الزوج، فإنه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الرجال من كان خيرا لأهله، كذلك على المرأة أن تحسن العشرة وأن تعرف الواجبات وأن تقوم بأداء هذه الواجبات. فإن قصرت فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذها، إما بأن يسلط عليها الملائكة فتلعنها، وإما بأن يعرضه أو يعرضها لسخط الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمره واضحا في بيان حق الرجل على المرأة، بل إنه جاء ما يدل على أن للرجل حقا على المرأة أعظم من ذلك، بحيث لو كانت المرأة لو كان الرجل يعني خرجت منه بسرة ثم استحالت قيحا وملأت جسمه كله، ولو طلب من المرأة أن تتولى محو ذلك وإزالته فليس لها أن تتراجع، بل إن الشارع ضرب مثلا في أن هذه المرأة لو لحست ما يفرز هو الجرح من جسده من قيح أو صديد لعذت ذلك وابتلعته، فإن هذا لا يعطي الحق الكامل للرجل، لأن للرجل حقوق على المرأة، هذا أقلها الذي ذكره الحديث. وسيأتي أيضا أنه يجب على المرأة أن تستجيب للزوج إذا ما طلبها للفراش، وإن كانت على التنور وإن كانت على قتب، فإنه لا يجوز لها مخالفته ومعصيته، فإنها إن فعلت باتت الملائكة تلعنها. كل هذه أحاديث وآثار رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد حق الرجل على المرأة. أما الحديث الأول، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، وهذه صيغة عموم تشمل عامة النساء، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، ومفهومه أنها إذا ماتت والزوج غير راض فإن هذا مما يحول بينها وبين دخول الجنة. لكن ينبغي أن يعرف أن هذا الرضا الذي يكون من الزوج يجب أن يكون على الحق. أما إذا كان الزوج ظالما، إذا كان الزوج متعديا على حق المرأة يظلمها ويأخذ مالها وربما أنفقه في المعاصي وهو مقصر في حقوقها، فإن هذا التقصير منه يفقده هذا الحق الذي أعطاه له الشارع، حيث إنه كما أوجب على المرأة طاعة الرجل كذلك أوجب على الرجل أن لا يخرج عن الحق المطلوب له بالظلم وبمجاوزة الحد، مثل ما يحدث في أزماننا، قد يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحصل على المال منها وعلى رواتبها إن كانت تعمل، ثم يأخذ منها المال قسرا ويدعي أنه يغاضبها إذا لم تعطه شيئا من المال، فإن هذا لا شك لا يعطيه هذا الحق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما يثبت له ذلك الحق إذا كان الرجل يعني قد قام بالواجب المنوط به. قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض وهو زوجها راض عنها دخلت الجنة، وهو نماجة والترمذي، وقال حديث حسن. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث رواه الترمذي، وهذا الحديث له سبب ورود، وهو ما ذكر من أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه، بل من أمر عدد من الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهبوا وسافروا وخالطوا بعض المجتمعات غير المسلمة، رأوا أن من التقاليد التي يقوم بها الناس يعني ويفعلونها لكبرائهم أنهم إذا جاءوا إليهم يسجدون. وليس المراد بالسجود هنا يعني السجود الذي فيه الهوي والسجود على الأعظم السبعة، بل إن مجرد الانحناء والركوع يعتبر سجودا، وهذا الفعل لا يجوز للإنسان أن يفعله إلا لله، لأن السجود عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للنساء أن يسجدن للرجال، لأن السجود من خصائص الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال إذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما نهى معاذا وغير معاذ من أن يسجدوا له بين أن هذا مما اختص به الرب جل وعلا، ولو كان هذا الأمر مباحا متاحا لكان من أفعال الزوجة التي يجب أن تراعي حقوق الزوج، لكن ذلك الفعل يعني مما اختص الله به، ولذلك لا يجوز فعله ولا من النساء. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها كما جاء وفاء لحقه. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. قال أهل العلم إن المراد بالفراش هنا كناية عن المعاشرة والمواقعة، وهذا مما يستحسن استخدامه، لأن في الكنايات غناء عن التصريح، خصوصا إذا كان ما يصرح به مما لا يحسن ذكره ومما يؤدي إلى خدش حياء الناس، فالكناية فيه أولى من التصريح. قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني فامتنعت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقوله هنا لعنتها الملائكة هذا جواب الشرط، هل المرأة تستوجب لعن الملائكة بمجرد الامتناع أو لا بد من وجود غضب الرجل؟ الظاهر أن الحديث علق الحكم على غضب الرجل، لكن لو أن الرجل دعاها واعتذر وأبرزت له عذرا قبله فهذا لا يستوجب لعن الملائكة، لأن العذر ما دام قبل والرجل ما دام رضي فهذا يمنع من لعن الملائكة، وإنما يقع لعن الملائكة بعد المغاضبة وعدم الاستجابة لأمر الرجل. ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن هذا الحكم لا يقع لمجرد الامتناع، بل لا بد من وجود المغاضبة. وقوله إذا دعا الرجل إلى فراشه، دلع المرأة إلى فراشه، إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه، يعني أن هذا ظاهره أنه بالليل بقوله باتت. ولماذا جاء التعبير بالليل؟ هل له مفهوم؟ يعني إذا دعاها إلى فراشه بالنهار وامتنعت يختلف الحكم؟ الجواب يقول أهل العلم إن الحكم لا يختلف، لكن جاء التعبير بباتت لأنه الأغلب خرج مخرج الغالب، في الغالب وفي أغلب الأحيان إن الرجل يعاشر أهله ليلا، لذلك جاء الحديث وفق الغالب، وإلا فإن هذا الحكم يتحقق إذا ما وقع الشرط، وهو أن يدعو الرجل امرأته إلى فراشه وتأبى ويغضب بسبب هذا الإباء. قال: فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. واختلف أهل العلم في المراد بالملائكة التي تلعن، هل هي الحفظة أو أنها تنزل ملائكة من السماء خاصة لذلك، أو أن المراد بالملكين اللذان يكتبان الخير والشر. كل ذلك من الأمور التي تسبب هذا اللعنة. ولهذا قال: لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي بعض الروايات حتى يرضى، وهذا هو المعنى الأولى، لأنها لو أصبحت ولا يزال الرجل غاضبا منها فإن لعنة الملائكة لا تنقطع بمجرد الصباح، وإنما تبقى حتى يرضى عنها الرجل بأن تحقق له مطلبه. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا الحديث بين العلة والحكمة. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحا تنبجس بالقيء والصديد ثم استقبلته تلحسه، يعني بلسانها، ما أدت حقه، يعني حق الزوج. وهذا الحديث فيه بيان حق الزوج تجاه زوجته، وأنه يجب عليها أن تطيعه وأن تمتثل أمره وأن تراعي حقوقه وواجباته، وأن من فرطت في حق الزوج استوجبت اللعنة. وهذا يدل على أن الامتناع من الزوجة يعد من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعلها بلعن. فمن باتت وهي عاصية لأمر الزوج استوجبت هذا الحق وفعلت كبيرة من الكبائر. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود. والتعبير بالأحمر والأسود كناية عن الطيب وغير الطيب، أو أنه كناية عن بعد المسافة وطول المسافة وعدم الفائدة أو وجود الفائدة. ومن جبل الأسود إلى أحمر لكان نولها، ومعنى نولها يعني طلب مطلبها وهدفها لكان نولها أن تفعل ذلك، أي لكان هدفها أن تفعل ذلك وتستجيب. وهذا كله من الحق الذي فرضه الله للرجل على المرأة والدرجة التي أعطى، كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكما جاء في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فهذه الدرجة تتمثل في الطاعة، وتتمثل في وجوب طاعة المرأة للرجل. قال الحديث: رواه أحمد وابن ماجه. ثم قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم. والمراد بالأساقفة جمع أسقف، وهو العالم في بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.